بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم جميعا باحترام كما نحترمكم ويحترمكم هذا البرنامج الذي بدأ بواكره عبر لبنات من احترام متبادل، احترم الفكرة واحترم الموضوع واحترم المستهدف واحترم إلى شأن الكلمة عموما. أرحب بالبداية بفضل الدكتور سامان عودة، حياك الله.
مرحبا بك بالأخوة والأخوات المحترمين.
موضوعنا طبعا احترام، ولذلك كان في البدء أو فورا على فكرة أنه في رسائل تقول إذا أنتم تتكلمون عن الاحترام يجب أن تحترموا أنه وقتنا، إحنا قاعدين ننتظر أسبوع كامل بعدين يصير الحلقة نص ساعة. هالمرة هذه صارت 45 دقيقة. وعموما حلقاتنا دائما كما أشرنا أكثر من مرة خاضعة لقضية انتهاء صلاة الحرم أو صلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف، فإذا تأخرت قصر وقتنا وإذا بكرت طال وقتنا. الاحترام فضيل الدكتور،
احترام أرقام الهواتف،
أرقام الهواتف يبدو أن المشاهدين حفظوها لكن نعيدها، أحرص دائما إذا غيرنا المكان أن نكررها باستمرار، لكن مدام المكان هو هو ومع ذلك نعيدها. هذا فهد الآن يخرج الأرقام 01497887749933. هذا الرقمين طبعا أحدهما داخلي والآخر خارجي، وهي تظهر الآن على الشاشة وأيضا تكرر على الشاشة، إضافة إلى رقم الاس ام اس الذي يظهر أيضا باستمرار وفيه نجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم الشرعية على مدار 24 ساعة. أما الأسئلة المتعلقة في مواضيع الحلقة أو حتى الأسئلة تأتينا على طول على هو مباشرة عبر هذه الشاشة فإننا مباشرة نطرحها على هذه الطاولة. مفهوم الاحترام أولا فضيل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والاحترام من حيث من الناحية اللغوية يعني الكثيرون متحيرون يعني من أين هو مشتق، لأن كلمة وإن كان المتقدمون استخدموها في كتب التفسير وفي كتب الفقه، الأئمة استخدموها لكن لا تجد لها عناية كبيرة في المعاجم اللغوية، وربما أنها مأخوذة من الحرمة في الأصل، من الحرام أو الحرمة، وذلك نقول مسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، وهذا لفظ دارج جدا في القرآن الكريم، فيظهر أن الاحترام مأخوذ من هذا المعنى، بمعنى أن هذا الشيء الذي أمامك هو شيء له حرمة، له مكان، ليس حرام بمعنى أنه محظور فقط، ولكن شيء له مكان وله حرمة، فهي هنا بمعنى التوقير، وهذا تجد في القرآن الكريم في قول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، وكذلك من معانيها المهابة أو الهيبة كما ذكر ذلك صاحب الصحاح وغيره. فالمهابة أيضا تعني الاحترام، وفي الحديث المتفق عليه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية وقصرها إلى ركعتين يعني ناسيا، قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه. فهذا نوع من معاني الاحترام. إذا الاحترام معناه الهيبة أو معناه التقدير أو معناه التوقير، وكل هذه المعاني واردة في القرآن الكريم ومن الحديث المشهور هنا الذي رواه أهل السنن، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه.
هذا له دلالة إذن على الأصل الشرعي،
على الأصل اللغوي،
والأصل الحديث اللي هو له دلالة أصل
نعم الشرعي. الحديث له دلالة على الأصل الشرعي، احترام طبعا احترام المقدسات بشكل أساسي مثل احترام القرآن الكريم وتعظيمه وما يترتب على ذلك من الأخلاق والآداب، وكذلك احترام الرسول عليه الصلاة والسلام في شخصه، واحترام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واحترام القيم الربانية، وأيضا الاحترام المتبادل بين الناس باعتباره قيمة من القيم الأخلاقية.
ما الذي يدفع للاحترام؟ يعني هذا الاحترام جميل بجلائه، لكن ما الذي يمكن أن يدفع الناس للاحترام؟
اللي يدفع الناس
واجب شرعي.
بعض الناس يعني بعض الناس طبعا يدفعه الاحترام الحقيقي بمعنى التقدير لهذا الإنسان لأنه يستحق الاحترام، ولأن الإنسان المحترم له أيضا ذوق فيحترم، فهذا لا شك أنه هو الاحترام الأساسي وهو اللي نحن ندندن حوله، لكن طبعا من الناس من يكون تقديره لذلك من منطلق شرعي إيماني وطمعا في الثواب، ومنهم من يكون هذا بدافع أخلاقي وتعود على هذا المعنى حتى لو غاب عنه استحضار الثواب فإنه لا يملك إلا أن يقدم للآخرين الاحترام، ومن الناس من يكون احترامه بسبب الخوف يظهر الاحترام للآخرين حتى لو كان لا يحبهم لكن بسبب الخوف، منهم من يكون احترامه بسبب المنفعة، الاحترام النفعي الذي هو مبني على تحصيل مصلحة، وهذا لا يكون مربوطا بالشخص، يكون مربوط بالوظيفة، مربوط بالمنزلة، مربوط بالمصلحة التي تتحقق، لكن إذا لم تتحقق ربما لا يحترم هذا الإنسان، لم يحترمه لشخصه والإمكانيات، وإنما احترمه لكرسية أو للمنفعة التي يمكن أن تعود عليه.
على هذا واحد المشاركين يقول أنه سادت في الأوساط العامية المثل اللي يقول إذا كان لك عند الحاجة قل له يا سيدي.
نعم.
فيقول هذا لأنه طغت المصلحة على آلية الاحترام النابعة من الذات.
نعم، وطبعا هذه مشكلة إذا كان الاحترام مبني على الجانب المصلحي البحت. هو الإنسان إذا تربى على الذوق وعلى احترام الآخرين، يعني يحترم الجميع، يعطي كل ذي حق حقه ويحصل على مصلحته. لكن إذا كان نفس المستفيد أو صاحب الحاجة هو أيضا نفعي، لم تعد القصة عنده أن هذا الإنسان يستحق الاحترام، وإنما هو يدور حول مصلحته، ولذلك بمجرد ما تتحقق الحاجة ربما يزول الاحترام.
امتثالي لمعاني الاحترام كما يجب أن تكون نابعة أولا من احترامي لذاتي.
نعم، هو ما في شك احترام الذات من أعظم القيم ومن أعظم المعاني. احترام الذات شعور الإنسان بأن له قيمة، بأنه له رقم، له أهمية، له وجود. يعني دائما إذا شعرت بأن وجودك وعدمك سواء، هذا ترى شيء محبط وقاتل. إذا شعرت أنك كمواطن وجودك وعدمك سواء، إذا شعرت في دعوة أو مناسبة أنه إن حضرت أو ما حضرت ما يفرق، إذا شعرت أن وجودك مثلا في الفصل أو في الاجتماع أو في المكان لا يعني شيئا، لا يضيف شيئا، مثل ما يقول الرافعي، فأنت زائد على الوجود. فهذا طبعا أمر قاتل شعور الإنسان بأنه لا يحترم. ولذلك دائما الإحساس بالأهمية كما يقول العلماء من أعظم الدوافع الإنسانية التي تجعل الإنسان يبدع وينتج. ولذلك كيف يحترم الإنسان؟ يعني ذاته تجد كثير إذا أخطأ أحد الآخرين يقولون احترم نفسك. هذه كلمة دائما ما يقولونها، احترم نفسك، وهذا معنى بحد ذاته معنى صحيح.
نعم.
احترام الإنسان لذاته ولنفسه من خلال أولا أنه لا يبرمج نفسه سلبيا عن ذاته، أنه دائما يتكلم عن نفسه بلغة سيئة، أنا ضعيف، أنا جاهل، أنا فاشل. وكذلك احترام الإنسان للصحبة التي يختارها بحيث تكون صحبة إيجابية وصحبة مشجعة. حرص الإنسان على أن يقوم بعمل مثمر، أن يكون الإنسان عمل مثمر يقوم به، وبالذات ما يتعلق بالإنجاز والنجاح في الحياة، النجاح في دراسة، نجاح في عمل منزلي، نجاح حتى لو كان نجاح في مناسبة أولية ما يصنعها لأصدقائه، فضلا عما نسمي بالعمل التطوعي. هذا يعطي الإنسان قدرا كبيرا من الإحساس بذاته وباحترام ذاته، الإحسان إلى الآخرين. تحترم نفسك بقدر ما تحترم الآخرين أيضا. احترام الطفل الصغير، احترام العامل، احترام الفقير، احترام الغريب، الشخص الغريب. هكذا أنا مثلا يعني جرى عادة عندي أنه إذا رأيت أطفال أحب أن أقبل أيديهم. فسبحان الله بدأت أسأل نفسي هل هذا أسلوب مناسب حتى بالنسبة للأطفال الصغار؟ فوجدت أولا أنه أنا لما أقبل هذا الطفل الصغير يسرح بخيالي تلقائيا أن أتخيل هذا الرجل وقد أصبح شيخا، يعني إما يعني شيخ قبيلة ولا زعيم ولا على الأقل أستاذ أو صاحب يعني عائلة كبيرة، أتخيل وقد كبر، لأنه نفس الملامح بس تكبر يعني مع الوقت. وأيضا وجدت أن هذا الطفل الصغير تلقائيا لما تقبل يده هو تلقائيا يحاول أن يقبل يدك، فأنت تربيه على الاحترام. يعني بهذا
جميل. بنتقل لك لناحية أخرى، احترام القيم الدينية. هو الحقيقة ينبع أنه عندي أكثر من مستوى، فهناك ناس يحترمون القيم الدينية نابعة من ذواتهم، والمسألة هي احتساب وناحية شرعية، وهناك ناس يحترمون القيم الدينية مداراة لمجتمع أو مداهنة.
هو أولا يجب، ما في شك، الأشياء التي يعني عظمها الله يجب على المؤمن بالله تعظيمها، هذا قدر من الإيمان بالله عز وجل لا شك في مثل احترام القرآن، احترام الكعبة، احترام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وألا يزج باسم الله أو باسم الأنبياء في مناسبة غير لائقة. بعض الناس إذا غضب نسي ما حوله وأصبح يشتم ويلطم ويلعن والعياذ بالله دون أن يفكر فيما يخرج من فمه. وأيضا طبعا احترام الدين، لأنه الدين الذي يؤمن به الإنسان، يعني مقتضى الإيمان بالله أن يحترمه. ولكن أيضا ينبغي احترام الأنبياء السابقين وأنهم بعثوا بالحق، بل حتى فيما يتعلق بالمخالفين. يعني الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا ينبغي للإنسان أن يسب المخالفين مما يفضي إلى سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام. والسب هنا ليس مطلوب، لأن السب ما يكون فيه إقناع. الحجة والدعوة تكون بالبيان، تكون بالإظهار، تكون بكشف الأخطاء الموجودة، لكن ما تكون بمجرد السب. ولذلك السب ليس دينا وليس عبودية وليس دعوة بوجه من الوجوه. يعني وأيضا أنا هنا أتذكر حديث يعني مناسب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهيه أن يسب الرجل أباه أو يسب أمه. فقالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل أباه، كيف يسب الرجل أمه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني أن تسب والد هذا الإنسان الذي اختلفت معه فيسب والدك، أو تسب أم هذا الإنسان فيسب أمك، تكون أنت الذي تسببت في شتم أو سب والديك، لأنه كل فعل كما يقال له ردة فعل. ومن هنا الاحترام يبدأ من الإنسان ذاته، أن يحترم لسانه وأقواله ومواقفه.
جميل. أنا أتحدث هنا أيضا عن قضية الناس الذين ربما لا يدينون بقيمة دينية معينة، ليس بالضرورة أتحدث عن الثابت دينيا، أنا أتحدث حتى عن داخل إطار الدين الواحد، ربما أنه هنا قيم دينية هي من المختلف وربما هم لا يدينون فيه، لكن يفرض عليهم احترامهم لأنفسهم، احترام القيمة، أن يحترموا ما يؤمن به الآخرون، وهذا يعني عامل جيد ورائع.
نعم، يعني هو بعض الناس يعني لا يفرق بين قضية الاحترام وبين قضية القبول الذي يعني الإيمان والاعتراف والقناعة بهذا الشيء. يعني أنت قد تحترم رأي هذا الإنسان، تقول احترم رأيك ولكنني أختلف معه، لأنه في الغالب لا يمكن يكون رأيين متناقضين كلاهما صواب، فأنا رأيي أنه الأمر هكذا وأنت رأيك مختلف، ومع ذلك أنا أحترم رأيك لأنه ربما يتم اكتشاف أنه رأيك هو الصواب أو أن جزءا من رأيك هو الصواب أيضا. يعني
هنالك أيضا دائرات اللي هي احترام الإنسانية عموما، المشترك الإنساني العام،
هو ولقد كرمنا بني آدم، هذا معنى عظيم. أيضا في الحديث في صحيح مسلم لما مر بجنازة فقال النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ هنا احترام الجانب الإنساني. ولذلك أنا أقول جدير بالمسلم وخاصة الداعية أيضا والذي يحمل هم، إنه لما تقابل إنسان قبل ما تعرف هذا الإنسان من يكون وما قبيلته وما أسرته وما مذهبه وما دينه، أن تظهر له قدرا من التوقير وقدرا من الاحترام والاهتمام بشخصه، لأن هذا هو المدخل الطبيعي والمناسب للوصول إلى قلبه وإلى عقله وفتح مجال التأثير. طبعا جزء من احترام الإنسانية احترام حياة الإنسان نفسه، ولذلك النصوص العظيمة في الحفاظ على الحياة والحفاظ على الدم، هنا أذكر طرفة يعني قالها لأحد أطفالي وهو ما يدري كيف أنا استفدت منها، يقولون كان في ملك وعنده 100 شخص فعطس واحد منهم، قال الملك منو اللي عطس؟ فسكتوا، فقسمهم إلى مجموعتين 50 و50 وقتل 50 وقال للـ50 الباقي من اللي عطس؟ سكتوا، 25 و25 قتل 25 وسأل 25 الباقين من اللي عطس؟ سكتوا، قسمهم 12 و13 قتل 13 وسأل 12 من اللي عطس؟ سكتوا، 6 و6 من اللي عطس؟ سكتوا، قتل 6، 3 و3 قتل 3، قسم 3 إلى مجموعتين 2 و1 قتل 2 وقال للواحد من اللي عطس؟ قال أنا، قال يرحمك الله. شوف لاحظ هنا أنه أنا أخذ من هذه درس القصة دي على بساطتها، أنه أحيانا نحن يعني نعظم شيئا قد يكون له أصل ديني ولكننا في سبيل الوصول إليه نطيح بشيء عظيم. شوف القتال اللي يحدث الآن في أكثر من بلد إسلامي، ويبدو أنه لا سبيل إلى الحل في بعض الأحيان إلا بعد فترة يعني معينة ربما يتغير فيها عقليات الناس أو تتغير فيها موازين القوى، مثل ما تجد في الصومال أو باكستان أو أفغانستان أو العراق أو اليمن أو بلاد كثيرة جدا. فهنا أنت يعني تتساءل أين الاحترام الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ حتى على أرواح أعدائه في حالات عديدة، مثل أرواح المنافقين، مثل أرواح المكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، مثل روح غورة من الحارث الذي رفع السيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا تلاحظ كيف أن الإسلام في أجياله الأولى كان من أعظم ما يتعرف به إلى الناس احترام إنسانيتهم حتى لو كانوا مخالفين.
جميل جميل. أنا بدخل لنطاق الاحترام الاجتماعي أو النطاق الاجتماعي، لكني أخصص في البداية قضية احترام التقاليد والعادات، لأن الدكتورة أماني عندي هنا تقول أنت محترم طالما تلتزم بتعاليم دينك وتقاليد مجتمعك ولا تخرج عن المألوف، هنا سوف تكون محترما. سؤال نطرحه، هل كل عاداتنا وتقاليدنا صحيحة حتى أتقيد بها كي أكون محترمة؟
يعني في قدر ما في شك ينبغي احترامه، يعني اللي هي العادات الاجتماعية السليمة مثل قضية التواصل، المناسبات، التهاني في العيد، في الزواج، في الفرح، في النجاح، التعزية عند الوفاة، زيارة المريض، الإحسان، بذل المعروف، التواصل بين الجيران، هذا قدر من الاحترام الاجتماعي الذي ينبغي تشجيعه وينبغي دعمه. وأحيانا الإنسان قد يعاقب بسبب نقص الاحترام، وهنا أذكر أيضا طرفة أنه في عجوز ما دعوها للزواج في زواج ولا دعوا العجوز له. فمن الغد صادف أنها قابلتهم وقالت كيف ما دعوتوني أنا أم للزوج وأم للزوجة. قالوا كيف؟ قالت أنا مرضعت للولد ومرضعت البنت. هي طبعا ما هي منتبهة أنها هي خربت البيت كله الآن، لكن السبب وشو؟ السبب أنه ما احترموها، ما دعوها، طبعا هي بدون وعي قصدت تقصد حدث هذا. فهنا أقول مسألة هذا القدر من الاحترام جانب مهم، يعني رسائل ولو رسالة جوال أو إيميل بالتهنئة بنجاح، بالدعاء، بالتسديد، بالكلمة الطيبة، دعوة إلى مناسبة، تعزية، هذه لها ترى وقع كبير جدا في نفوس الناس، ويوم من أيام ستكون أنت محتاجا إليهم فتجدهم حولك أيضا يهنئونك أو يساعدونك أو يدعمونك في موقف من المواقف. لكن بعض العادات قد تكون عادات تختلف يعني من وقت لآخر، مثلا في عهود السلف كان بعضهم يقول لا تأكل مع والديك. ليش؟ قال لأنه يمكن يصير هو بخاطره يأخذ التفاحة هذه فتكون أنت أخذتها قبله. هذا معنى لطيف، إنما الآن لا يمكن أن يقال هذا، لأنه ربما تكون من أجمل وأثمن الفرص اللي يجلس فيها الأبناء مع أطفالهم، الآباء مع أطفالهم، هي فرص الأكل. وكذلك ما يتعلق مثلا بطريقة الجلوس أو ما يتعلق بطريقة المشي، الإفساح له في صدر المجلس هذا متفق عليه. لكن هناك أنظمة تتغير من وقت إلى آخر، مثل حتى المشي أحيانا يمكن بعض الناس يرى أنك تمشي أمامه يمشي أمامك، هذا تقدير له، وأحيانا العكس، فهذا يختلف من وقت لآخر ومن ظرف لآخر.
ربما يعني ترمز الدكتورة أماني إلى أن المجتمع أحيانا يكون له سطوة في عادة أو تقليد معين قد يكون خاطئا، ومع ذلك يحاسبك عليه أنه يجب أن تحترم هذه العادة أو هذا التقليد.
هو إذا كانت هذه أشياء خاطئة، عادات في المجتمع خاطئة، فلا شك أنه ينبغي احترام عقول الناس الذين يعملونها في محاولة تغييرها. ولذلك أحيانا أقول إن محاولة تغيير بعض العادات بالانقلاب عليها قد يكون ترسيخا لها، قد يكون ترسيخا لها. مثلا عملية الجانب التعصب القبلي، هذه عادة سيئة، لكن أحيانا بعض الناس ربما يفكر أن يقوم بانقلاب على هذه العادة وبعمل يعني يتجاهل الأثر الاجتماعي والنفسي لهذا العمل، فيكون ضغط المجتمع أقوى منه، فينتصر المجتمع ويكون بذلك قدم درس أنه عليك ألا تقاوم هذه العادات. ولذلك الذكاء هنا في محاولة تغيير هذه العادات بصبر ولطف مراعاة للزمن، جانب الزمن.
أيضا في نطاق العمل، أتكلم عن العمل وأتكلم عن المسؤولية عن العمل، الاحترام عندنا هنا يعني نوصم دائما في المجتمعات العربية أنه أقل ما نحترم نحترم نظام العمل أو المسؤولية حتى والهم عن العمل.
طبعا احترام العمل هذا شيء جوهري جدا، احترام العمل يعني احترام المجتمع الذي تعيش فيه، يعني احترام نفسك، يعني احترام مسؤوليتك، يعني احترام دينك أيضا. الدين يعني ربط العمل بالنتيجة ربط جوهري وأساسي، يعني كذلك احترام العمل يعني احترام الأشخاص الذين تتعامل معهم من خلال هذا العمل والمراجعين، يعني احترام الوقت، واحترام الوقت شيء جوهري وضخم. احترام العمل أو عدم احترام العمل فيما يبدو لي الفرق فيه هو الفرق بين مجتمعات موجب التوظيف فيها من تعرف. واحد يريد أن يحصل على وظيفة في وزارة معينة، قالوا من تعرف، ما فيه لك ابن عم ابن خال قريب نسيب هذا يساعدك. هنا لا تجد احتراما للعمل، لأن القصة لم تعود الكفاءة بقدر ما كانت من تعرف. بينما المجتمع الراقي لا يطرح هذا السؤال إطلاقا، وإنما يطرح ماذا تعرف، عندك إمكانيات، عندك خبرة، عندك تجربة، عندك شهادات حقيقية وليست مزورة، عندك سيرة ذاتية تشجع، هنا تحصل على هذا العمل شاء من شاء وأبى من أبى. فهنا قضية العمل الفرق بين من تعرف وبين ماذا تعرف.
حول ذات الشأن أيضا احترام النظام العام في أي مجتمع، يسوق وليد في الموقع عندي مثلا ظريفا عربيا يقول إذا وعدك أحدهم عند العاشرة فانتظره إلى الحادية عشرة، وإن لم يأتي حتى الثانية عشرة فباستطاعتك الانصراف في الواحدة حتى لا تثير غضبه، خاصة لو كان من الأصدقاء المقربين.
ممتاز، هذه ثلاث ساعات هنا تلاحظ أنه هدر الوقت. وحنا كثير ما نتكلم عن المال العام، ولا شك أن قصة المال العام قصة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهي جزء من الاحترام، احترام المال العام. لكن نحتاج أيضا إلى أن نتكلم عن الوقت العام، هدر الوقت العام، هذا قد يكون وقت الوظيفة أحيانا. يأتي إنسان مثلا إلى موظف فيجلس عنده بضع ساعات يتحدثون في قضية لا علاقة لها بالعمل من قريب ولا من بعيد، هذا أمر خطير. وكذلك العادات، يعني لكي تكسب احترام الآخرين عليك أن تحترم الوقت، سواء مثلا إذا جلست مع إنسان يعني يراعي وقته، ما هو بلازم يقول لك يعني تأخرنا ولا ينظر إلى الساعة حتى ينبهك إلى أنه يعني طال الحديث. يعني
تحدث أيضا عن دائرة يكثر الحديث عنها عندما يعني يأتي طاري الاحترام، اللي هي خصوصيات الآخرين. إلى أي مدى أنا أكون محترما لخصوصياتك، وإلى أي مدى أكون متطفلا على خصوصياتك؟
هو احترام الآخرين من احترام خصوصياتهم من احترامهم، يعني كل إنسان له خصوصية، مثل محافظة على أسرار الناس، لا تحاول أن تتلصص عليها، ولو فرض أنك طلعت عليها يجب أن تحافظ عليها. كذلك الخصوصيات المتعلقة مثل بالبيت أو بالاتصالات الهاتفية أو بالإيميل أو المعلومات الخاصة، هنا يجب أن تحترم وأن يتعود الناس على احترامها، كما لا تريد من الناس أن يقتحموا خصوصياتك كذلك أنت لا تقتحم خصوصياتهم والنظام العام والمجتمع. ينبغي أن يشجع على هذا بحيث لا يتحول إلى متلصص، يعني لا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الدخول، كذلك في القرآن الكريم إلا بإذن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ونهى عن النظر النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الباب بدون إذن الناس، وقال لو أعلم أنك تنظر لا ضربت بها عينك، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مشت كان يحك به رأسه. فهنا الخصوصيات حتى بين أشد الناس قرابة، يعني مثلا بين الزوجين، الخصوصيات بين الزوجين، على الرغم أنه ربما يظن الإنسان أنه لا خصوصية بين الزوجين، لا، فيه أحيانا حين يغيب الحب بين الزوجين أو ينقص الحب، الاحترام يعوض ذلك، وإذا فقد الاحترام الحب إلى زوال. هنا مثلا الاحترام بين الزوجين خلال الحوار، الاحترام بين الزوجين من خلال احترام الأهل، أنه ما يسب أهلها ولا هي تسب أهله حتى لو في مسوغ لذلك، احترام الأسرار أيضا، أنه الزوجة ما ذابت في الرجل نهائيا أو هو ذاب فيها بحيث لم يعد لواحد منهما أسرار، احترام الإنجاز الذي قام به أحدهما. هو مثلا يقول أنت لك 20 سنة وأنت موظفة ما جمعت ولا قرش، هي بهذه القصة، يعني هي أثرت، هي عملت، شعرت بأهميتها، ربت بعض البنيات على معاني جميلة، أدت دور ليس يقاس فقط بالجانب المادي.
هنا يقول أنا زوجي متعلم وطيار مدني لي معه 27 سنة ولا أجد منه احترام أو تقدير، ويستهزئ بكلامي وأسلوبي وشكلي ويضطرني أن أتعامل معه بالمثل، وأقسم بالله أعاني لأن هذه ما هي حياة التي أتمنى أنه يتربى أولادي عليها. فإذا الرجل لا يحترم ولا يوجد بقلبي قدر للزوجة، فلماذا يستمر معها ويدمرها هي وأولادها؟
يعني هذا يحدث، هل طبعا احنا سمعنا من طرف واحد، يحتمل ان يكون الكلام هنا صحيح، بمعنى انه الطرف الثاني يواجه مشكله نقص في التربيه. وانا يمكن اشرت قبل قليل موضوع الاطفال، يعني وكيف يعني يربون على الاحترام، انه ربما هذا يوم كان طفل ما كان يحصل على الاحترام اللازم، فكبر ولذلك لم يستطع ان يحترم الاخرين، او ان نظرته الى المراه نظره دونيه ايضا بسبب انه راى اباه يزدري امه او يضربها يوما من الايام. ويمكن ان يكون هناك احيانا نقص متبادل في الاحترام بين الزوجين، بمعنى انه هو يرى ان المراه لا تحترمه بموجب اشياء معينه، لو انه كان هناك حوار بينهما اكتشف كل واحد منهما كيف يمكن ان يحترم الاخر وفق نظرته هو. يعني
طيب خلينا مع نبيل إذا وينقلنا إلى ملعب آخر. يقول سامحني أني سأضع أسئلة ربما تكون مزعجة، لذلك سميتها حمراء. هل الاحترام خاص ببعض الجنسيات دون بعض؟ هل يحترم الناس على أساس جنسياتهم؟ هل الاحترام يكون أيضا بحسب المهن؟ نعاني من مجتمعنا من التمايز الكبير في هذا الموضوع.
نعم، هذا طبعا هذا خلل في التربية وخلل في الثقافة. الاحترام ما هو مرتبط بجنسية، الاحترام ما هو مرتبط بلون، الاحترام ما هو مرتبط حتى بطبيعة العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائكم بدعائهم واستنصارهم. وكذلك الإنسان الغريب ينبغي أن يحصل على احترام أكثر، بل أقول حتى المخطي يمكن أن يعاقب إذا كان مخطئا، لكن إياك أنت ممكن تكون شرطي أو رجل مرور أو مسؤول أو سجان أو أي شيء آخر تمضي عليه العقوبة، لكن احذر أنك تصخب عليه أو ترفع صوتك أو تصرخ في وجهه. يعني هذه أنا أعتقد يا أخي فهد أنه دائما بعض المجتمعات فيها خشونة، وأنا أطرح سؤال حتى لا أكون محرج، هل مجتمعنا فيه هذه الخشونة بحيث أنه أحيانا الابتسامة نفسها؟ أنا مرة أطرح فكرة عنوان كتاب على سبيل الطرفة، يعني اللي هو الولادة المتعسرة لابتسامة متعثرة.
يا ساتر،
ولادة متعسرة لا هي حالات نادرة، خلينا نقول نادرة حتى نخرج من الشؤم، لكن فعلا بعض الناس تلاحظ أنه يريد أن يبتسم ولا يستطيع. لماذا؟
لأنه ما تعود على هذا ويريد أن يتكلفها، بينما هو يستطيع أن يتعلم تقنيات الابتسامة للآخرين. وكذلك عدم رفع الصوت. إنسان مثلا عند الكعبة يوجه الناس أن يقبلوا هنا أو لا يقبلوا هنا، أو يقفوا أو لا يقفوا، إنسان عند المرور، إنسان عند الإشارة، إنسان في مركز معين، حتى مثلا في مراكز التفتيش قبل أسبوع تجد واحد مثلا يصرخ في الناس ذهبونا. يا أخي قصة رفع الصوت هنا ليس لها داعي. ينبغي أن نربي الناس على أنه جزء كبير من الاحترام مرتبط بالهدوء.
وش رأيك يا شيخ أنه الحلقة القادمة اسمها نقيض، ولذلك أنا ببدأ بالحلقة في نقيض الاحترام، وأنه بنبدأ من حديثك هذا اللي هو قضية الخشونة وعلاقتها بنقيض الاحترام. الآن تسمح لي نأخذ تقرير الزملاء في الإعداد أيضا، حاولوا أن يأخذوا الاحترام من بيئة أخرى اللي هي قضية بيئة الطفل وبيئة المدرسة عموما. مشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
يربط الاحترام بسلوك الناس اليومي مع مجريات الحياة، فاتباع النظام يعتبر احتراما للأنظمة، والمحافظة على النظافة احترام للأماكن العامة. صور الاحترام كثيرة، ولكن متى يزرع الاحترام؟ من هنا تبدأ البذرة، فالمدرسة ليست مكانا للعلم فقط، وإنما للتربية أيضا وتعلم الخصال الحميدة التي تزرع لدى الطالب منذ صغره لتكون الركيزة عند الكبر.
زراعة الاحترام عند الطالب خصوصا في هذه المرحلة، المرحلة الابتدائية، وخصوصا في المرحلة الأولية من المرحلة الابتدائية، شيء مهم جدا وهو اللي بيبقى بإذن الله سبحانه وتعالى.
الدرس الأول في هذا الفصل عنوانه الاحترام.
سبق يا أخوان الطلاب تكلمنا عن موضوع الاحترام. من يعرف معنى الاحترام؟
هو إعطاء كل ذي حق حقه، واحترام الآخرين وتقديرهم، وخاصة الأكبر مننا.
اتخذت هذه المدرسة خطة لتعليم الطلاب على المحافظة على النظافة واحترام المدرسة ومكانتها. احترام الطالب للمعلم ونزول المعلم إلى الطالب من أساسيات هذه البذرة الحميدة التي تزرع لدى الطالب ليتقن الاحترام.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. الاحترام المتبادل بين المعلم والطفل أو بالذات في المرحلة الابتدائية،
يعني هو جميل، وهذا مظهر إيجابي يمكن من احترام الناس أن نقدم لهم بعض الصور الإيجابية حتى لا تكون القصة كلها يعني نوع من الإحباط أو جلد الذات، فهذا معنى جميل. احترام الطفل أو الاحترام المتبادل بين المدرس والطفل، يعني تجد مثلا قصة الكسائي لما كان يدرس المأمون والأمين، والرشيد يلاحظه أنهم يتسابقون ليقدموا له حذاءه، فيختلفون، فكل واحد يمسك فردة حذاء ويقدمها للكسائي. والرشيد نفسه الأب يوم من الأيام يقوم من عنده أبو معاوية الضرير وهو واعظ، فبعد الأكل يريد أن يغسل يديه فيصب عليه الماء، ويسأله الرشيد يقول تدري من اللي يصب عليك الماء؟ قال لا، قال لا أمير المؤمنين، ويعتبر أنه يعتز بهذا، أنه نوع من احترام وتوقير العلم وأهل العلم وأهل الأدب والفضل والمكانة. بينما الآن مثلا تجد أنه في مدارس فيها هذا القدر من الاحترام، ويجب أنه نشيع هذا المعنى، وأنه بالمقابل يوجد في الجرائد مثلا قبل فترة معلم تربية بدنية يحمل يعني للمستشفى بسبب ضرب مجموعة من الطلاب له ضربا مبرحا، وبالمقابل تجد أنه مدرس يجبر طالب على أن يقبل قدم أستاذ آخر. طبعا البلوتوث دائما بالمرصاد لمثل هذه الظواهر التي تكون ظواهر سلبية في مدارسنا أو في مجتمعاتنا. وأنا أعتقد أنه هنا صعب الفصل بين المدرسة وبين البيت، يعني في النهاية لابد أن تكون منظومة متكاملة. أذكر مثلا ذلك الأب الذي يعني واقف بطابور في إحدى المكتبات وولده يركض يقول بابا مثلا أريد الشيء هذا، فتجد الأب يصرخ بالولد ثم يبصق في وجهه أمام الناس، يعني هذا قتل للاحترام. وحتى هذا الطفل يصعب أن المدرس أو المدرسة تنقذه من هذا الوضع. أو الأم مثلا التي تطرد ولدها من مقعد في السفرة إلى مقعد هذا مكان جدك وهذا مكان أمك وهذا مكان أخوك. وفي النهاية تمتلئ الكراسي والطفل الصغير واقف ينتظر أين يجلس، فتجلسه في حجرها ثم تبدأ تحشر الطعام في فمه. تواجه هنا أنه ما يأكل، لأن القصة ليس بالطعام وحده يحيى الإنسان. الإنسان ليس فقط يريد وظيفة ويريد مال ويريد ماديات، قبل ذلك كله يريدها أن تكون في وعاء من الاحترام لشخصيته. حتى الشحاذ لما ترمي له الشيء يعني بغضب ربما لا يكون لها القبول والتأثير مثل ما إذا أعطيته هذا الشيء باحترام لإنسانيته.
حديثنا في هذا النثار جميل، لكن أكثر ما يمكن أن يسأله المشاهد الآن يقول الحديث جميل عن كيف يمكن أن أحترم نفسي، لكن كيف يمكن أن أحترم الناس؟ كيف أصنع مهابة احترام في عيون الناس بالنسبة لي؟
هو القصة الأخلاق، القصة هي بشكل عام يعني هي تتعلق بالآداب. مثلا كون الإنسان يستمع أكثر مما يتكلم، بعض الناس يعني يهذر وكأن كلام الآخرين لا قيمة له ولا يستمع إليهم. استمع إلى الآخرين لتشعرهم بالاهتمام وخل كلامك يعني على ضوء حديثه. مثل الاستماع للآخرين هذا جانب مهم جدا. قضية أنه خذ آراء الآخرين ولكن اتخذ القرار النهائي بنفسك. قضية أن يكون لدى الإنسان القدرة على الاعتذار إذا أخطأ، هذا معنى رائع جدا. ممكن الإنسان يعتذر إذا أخطأ، بل أكثر من الاعتذار القدرة على الاستقالة. يعني نحن نعرف الوزير الياباني اللي جاء مترنح لأحد المؤتمرات الصحفية وبعد قليل قدم استقالته لأنه جاء وهو مخمور لهذا العمل. ووزير آخر قدم استقالته من العمل، لماذا؟ لأنه تبين أنه استخدم بطاقة مجانية في القطار وهو في عمل غير رسمي. الوزير البريطاني وزير الداخلية البريطاني قبل فترة كان يعني شديد الأهمية ومع ذلك استقال، لماذا؟ استقال لأنه اتصل بأحد الموظفين وقالوا إذا تقدر تعجل بفيزة فلانة وهي صديقة له، ما خرق النظام، فقط قالوا إذا تقدر تعجل استقال، لأن الصحافة عالجت هذا الموضوع. دعك من الدول العظمى والكبرى، حتى مثل في الأرجنتين استقالت وزير لأنه بعد سنتين ما حقق شيء فأعلن استقالته.
احترام المسؤولية هنا،
احترام المسؤولية. أو في تايلاند أو في بلاد يعني أحيانا ربما لا تكون من الدول المتقدمة ومع ذلك فيها قدر من الاستعداد للاعتذار والاستعداد للاستقالة احتراما للنظام واحتراما للمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. أيضا مما يزرع الاحترام للإنسان في نفسه عند الآخرين أنك لا تحاول يعني تظهر التأثير على الآخرين بشكل ملح. يعني مثلا أنا لما يكون واحد يحاول يأثر علي يطرح الرأي مرة ومرتين وثلاث وعشر، هنا يكون عندي حصانة أنني أتأثر برأيي لأنني أحس أنه يستهدفني. مثلا بعض الناس يحاول يقنعك بشيء تجد يقول ألف مرة ومرة والله العظيم يعلم الله، يعني هنا تبدأ تشك أنه هذا الإنسان ربما يشعر بنقص المصداقية. فالاحترام هنا أنك قدم رأيك وقدمه بحجة، لكن لا تحاول تقنع الآخرين بالغصب يعني والإكراه برأيك. يعني
من احترامنا المتصلين لأخذ
نستمع إليهم.
خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
هلا ومرحبا، يا هلا فيك.
بالنسبة لقضية احترام الشيخ، بعض الجهات الحكومية لازم يكون عندهم احترام للشخص والذات، ولو تكون برضو مشكلة أنها تكون جهة حكومية إسلامية لازم أنها تكون عندها احترام للشخص في مبدأ الشارع.
خالد؟
اي نعم معك.
ايوه
في بعض الجهات الحكومية ما يعني ما عندهم احترام للشخص في الشارع، من مبدأ اجبار مثلا على الصلاة، اجبار على طبعا الصلاة هذا شيء رئيسي فينا، لكن احيانا يكون مثلا ان متأخرين بسبب شغل او عمل او حاجة. طيب. يجبرون على عدم احترامنا فيسبب بغيرة من الشارع عليهم.
هذا واضح خالد. واضح.
وصلت فكرة؟
واضح، وصلت فكرتك. أشكرك خالد. رواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير أخوي فهد.
يا هلا مرحبا رواف.
الشيخ سلمان السلام عليكم.
هلا عليكم السلام مرحبا أخي رواف.
الشيخ سلمان الاحترام، أنا بس عندي سؤالين. الاحترام هل هو له أقسام يعني على كل منصب يعطى الاحترام أكثر من غيره؟ يعني أنا أقصد أنه في ناس يعاملون الاحترام هل هو واحد أو يقسم على حسب الشخص اللي قدامي؟ يعني
الثاني
ثاني انه في يعني مساله لما تعرض شخص تقول له طبعا طالع عن موضوع الاحترام هذا لو تقول للشخص مثلا الشيخ الفلاني هذا اسلوبه او القائه ما يدخل مزاجي او انه ما تقبل منه فيهاجمك الشخص كانك تناقض الشيخ ويقول هو اعلم منك وكذا مع ان الموضوع بسيط يعني انا اتقبل من غيره اكثر حتى لو يكون ميوله انه هذا من مدينته او يعني عنصرية أو من قبيلته أو من القبيل ده
واضح
الله يجزاكم خير على برنامج
شكرا لك ناجح. أمل من ليبيا تفضل
قولي لي سؤال قولي لي
أمل أمل أنت على الهواء أمل
السلام عليكم
عليكم السلام على الهواء أمل تفضلي
عفوا بنتكلم عن احترام الأطفال داخل البيت من قبل أهاليهم
أيوه
قصدي فيه مرات عادات وتقاليد هي اللي تحكم على تربية الطفل احترام تقدر احترام الطفل للأهالي قصدي نبو الشيخ يحدثنا عن هذا الجانب
طيب يا عم شكرا لك أم سالم تفضلي
السلام عليكم الشيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
الشيخ بسألك عن احترام الزوج وزوجته في الدين في العبادة أنه ما يطيعها يصلي وأنه يتكلم عن حبه للخمر وأنه يخونها خيانات يعني مو طبيعية لدرجة أنه يساعد هو أخوه على الخيانات في بيته ودي توجه نصيحة للناس اللي كذا ما يحترمون أنفسهم أبدا
طيب يا أم سالم
شكرا
أم عبدالله تفضلي
ألو
تفضلي أم عبدالله
هاي
أم عبدالله معاكي
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك أستاذ فهد
هلا أم عبدالله حياكي
كيف حالك يا شخص المال إن شاء الله طيب
خير الله يسلمك أم عبدالله
تفضلي
والله انا عندي برنامج توعوي بنقدمه خاص بالانحرافات السلوكيه في على المرحلتين المتوسطه والثانويه فدائما عندما نقدم البرنامج هذا دائما صراحه يجيني سؤال في انه ليش ما في العادات والتقاليد ليش ما يتساوى الولد بالبنت يعني في حال انه الولد اهله يلاقوه مثلا يعاكس واحدة او يتكلم مع واحدة ممكن يتغاضوا عن الامر لكن اذا البنت سوت كذا فممكن تتعاقب او يجيها يعني عقاب شديد فانا بصراحة من احترام يعني انا حاولت افهم البنات من احترام وجهة نظرهم انه انت المرغوبة انت المطلوبة انت يعني اللي في ايدك الامر انت اللي تدي الضوء الاخضر للمعاكسين يعني حاولت بس لقيت انه ما للاسف ما يقتنعوا يعني فانا نفسي يا شخص المال اذا تكرمت تقول لي طريقه كيف اقنع البنات انه يعني بوجهه نظري هذه
طيب يا عبد الله وصلت شكرا شكرا لك فضل الدكتور عندي خمس دقائق خالد يقول انه في جهات حكوميه وبعضها ايضا في اللي هو غطاء اسلامي ديني ويتحدث يبدو ان هيئه المعروف والنهي عن المنكر يتحدث عن سلوكيات في الشارع فيقول انه الاحترام يجب ان يكون متبادل
هذا صحيح انا اعتقد انه الناس الذين يحتكون بالجمهور ايا كانوا اللي هي هيئه الامر معروف والنهي عن المنكر الشرطه المرور الامن امن الشركات أي أناس لهم علاقة بالجمهور ينبغي أن يأخذوا دورات في كيفية التعامل مع الجمهور وعلى وجه الخصوص إذا كانوا يتعاملون مع جمهور غريب مثل الناس اللي في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة يعني جمهور من جميع بقاع العالم هنا أنت محتاج إلى أنك لا يعني تتعامل معهم بموجب الأسلوب الذي تعلمت عليه في بيئتك فقط وإنما أن تتعلم على كيفية احترامهم يعني هنا ما أريد أن أقول عولمة الأخلاق لكن الرقي بالأخلاق بحيث تصبح الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي تستوعب وتسعى الناس كلهم جميعا وأيضا بشكل خاص إذا كان الناس الذين تتعامل معهم هم محل الخطأ يعني مثلا الشباب والفتيات المراهقين يعني هؤلاء أولا يحتاجون إلى رفق حتى لا تنكسر الزجاجة وهم احتمالا يكون صدر من بعضهم خطأ ولذلك أسلوب التعامل هنا ينبغي أن يكون هناك تركيز شديد ودورات وبرامج من أجل إشباع الذين يتعاملون بشكل مباشر أن يكونوا يعني أصحاب أعصاب هادئة وألسنة عفيفة وصبر وألا يستفزوا قد طبعا واحد يجي يقول هذا يحتاجون طلبية يعني ما يوجد مثل هذا النوع هذه مثاليات أيضا علينا أن نسعى في تحقيق ذلك بقدر المستطاع حتى نتجنب بعض السلبيات يعني في هذا الموضوع هذا
رواف يقول هل يقسم الاحترام بحسب المناصب؟
هو يمكن مو بتقسيم لكن أكيد أنه في تفاوت. يعني مثلا إنسان لما يكون كبير السن وله منصب كبير ومع ذلك هو إنسان محترم ويحب نفع الناس، لا شك هذا يعني عوامل ودوافع احترامه كثيرة جدا، يحترم من 4 وجوه من 5 وجوه. وهناك إنسان ربما يحترم لكبر سنه أو لقرابته ولكن يعرف الإنسان أن عنده خطأ معين. يعني
طبعا هذه رسالة جتني يقول لك لدينا عينة في مجتمعنا أنه مدير التربية والتعليم في الجوف قدم استقالته بسبب انفجار أنبوبة غاز في أحد المقاصف، والأجمل أن استقالته لم تقبل. يعني كان يقول أنه في هذا احترام متبادل أيضا للمسؤولية.
والله ليت وليتها ترتفع شوي يعني على مستوى أعلى. إحنا وجدنا مثلا كوارث وقعت لم نسمع أحد يقدم استقالته. أحيانا ترى الاستقالة، أنا أقول مو بلازم أن اللي قدم استقالته معناه أنه هو مخطئ.
نعم.
قد يكون استقالته هنا أنه يعني من باب الإحساس بالمسؤولية أو الإحساس بالمشكلة التي تقع أحيانا.
طيب هذا فهد شليل يقول لي مدربين كرة القدم نموذج صارخ قدموا استقالاتهم إذا فشلوا في النقطة الثانية. عدم تقبل، يعني عدم التقبل هل يعني عدم الاحترام عندما يقصدونه في آراء المشايخ؟ عدم تقبل رأي شيخ مثلا
ما
لا يعني
لا بالعكس. يعني الناس أنواع، يعني يمكن واحد يعجب بأسلوب واحد أو بفكره أو بطريقته، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما يقال لولا اختلاف الأنظار بارت السلع، كل أناس لهم من يخاطبهم ولهم من يتحدث معهم. ولكن أعتقد أن هذا لا يعني الإطاحة بالآخرين أو قولت ليش مثلا أن تستمع لفلان أو ليش أن تستفيد من فلان. يعني أنا أتابع شخص ولا أعيب على الآخرين أن يتابعوا غيره.
أمل من ليبيا، عادات وتقاليد تفرض احترام الطفل للأهالي.
هو يعني أمل يمكن تقصد المعنى اللي أشرنا إليه قبل قليل فيما يتعلق باحترام الأطفال داخل البيت، وأن هناك عادات وتقاليد. هذه العادات والتقاليد الجيدة الإيجابية ينبغي أنها تفعل ويربى عليها الأطفال منذ الصغر، مثل احترام النظام، احترام الأولويات، احترام الكبير، النظافة داخل البيت، الكلمات الطيبة. مثلا كثير من الأسر بمجرد ما يبدأ الطفل يتكلم يفرحون، ولذلك يمكن يقول كلمة غلط وكلمة يعني سيئة أو بذيئة ويضحكون. الضحكة دي رسالة للطفل أنه معناه ترى الشيء اللي تسويه زين وصح دون أن ينتبهوا لذلك. يعني
أم سالم أيضا تعقب على حديثنا عن الزوج والزوجة وتفرض أيضا نسقا غير جيد من احترام الزوج للزوجة.
هو طبعا فيه مشكلات ما في شك، دائما يعني إحنا نفرض صورة مثالية حينما نتكلم، لكن الواقع يجرنا إلى صور كثيرة فيها إشكالات. يعني امرأة تبتلى بزوج مثلا يشرب، زوج مثلا يخون، زوج يترك الصلاة. هنا يعني هذا ابتلاء، وأنا دائما أوصل الأخوات المؤمنات بأن تعتبر هذا جزء من الابتلاء والصبر، وتفكر كيف يعني تحتويه، كيف تحاول أن تعزل أثره عن الأولاد الصغار لا يتأثرون به، كيف تظل علاقة معه جيدة، يمكن صلاتها قدامه أحيانا تكون سبب أن ينتبه للصلاة، دعاءها الله سبحانه وتعالى له قد يؤثر فيه.
نص دقيقة سؤال أم عبد الله عن الفرق بين الولد والبنت في تقبل.
سبحان الله الأسبوع هذا جاني قصتين يعني بالإيميل، البنات يعني في الرياض وحده ووحدة في الجنوبية، أنه قد يقع خطأ من البنات أحيانا، الخطأ بسيط مثل البنت راحت للسوق ولما سألوها أحرجت وقالت أنا رايحة لأهلي وتبين رايحة للسوق، لكن هي تقول يعلم الله أنه ما في شيء أكثر من كذا، بس ارتبكت وخافت يعني. فنعتقد هنا أنه ينبغي أنه لا نضخم الخطأ إذا وقع يعالج بقدره. وكذلك الخطأ واحد سواء صدر من البنت أو من الولد، الأصل في الحكم أنه واحد، يعني ما فرقت الشريعة بالعقوبة.
شكرا لك فضيلة الدكتور سمال عودة، الحديث له صلة وذي صلة مشاعة الله في الأسبوع القادم تحت عنوان نقيض. إلى أن نلتقيكم دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة.